الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أما بعد،
هذا سائل يسأل ويقول: أريد تفسير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع العبادة لغير الله، إلا الله مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له. ونوصيك بمراجعة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لأنه قد بسط الكلام في ذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأما كلمة محمد رسول الله فمعناها الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا، واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والتروك. وبعبارة أخرى معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سائل يسأل ويقول: رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله، هل يجوز له الصلاة خلفهم؟ وهل تجب الهجرة عنهم؟ وهل شركهم شرك غليظ؟ وهل موالاتهم كموالاة الكفار الحقيقيين؟ الجواب: إذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله، كالاستغاثة بالأموات والغائبين عنهم من الأحياء أو بالأشكار أو الأحجار أو الكواكب ونحو ذلك، فهم مشركون شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز موالاة الكفار، ولا تصح الصلاة خلفهم، ولا تجوز عشرتهم، ولا الإقامة بين أظهرهم، إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينة ويرجو أن يستجيبوا له وأن تصلح حالهم دينيا على يديه، وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام وفروعه وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجد اعتزل الفرق كلها ولو أصابته شدة، لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إنني أسمع وأرى بعيني يقولون بأن الأولياء عندهم التصرف في الدنيا في العبد، ويقولون بأنهم عندهم 40 وجها تراه رجلا وتراه ثعبانا وأسدا وغير ذلك، ويذهبون عند المقابر وينامون هناك ويدلجون هناك، ويقولون بأنه يقف عندهم في المنام ويقول لهم: اذهبوا فإنك شفيت. فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ الجواب: ليس للأولياء تصرف في أحد، وما آتاهم الله من الأسباب العادية التي يؤتيها الله جل وعلا لغيرهم من البشر فلا يملكون خرق العادات، ولا يمكنهم أن يتمثلوا في غير صور البشر من ثعابين أو أسود أو قرود أو نحو ذلك من الحيوان، إنما ذلك أعطاه الله جل وعلا للملائكة والجن وخصهم به، ويشرع الذهاب إلى القبور لزيارتها والدعاء بالمغفرة والرحمة لأهلها، ولا يجوز الذهاب إليها لطلب البركة والشفاء من أهلها والاستغاثة بهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات، بل هذا شرك أكبر، كما أن الذبح لغير الله شرك أكبر، سواء كان عند قبور الأولياء أم غيرها. فما حكيته عنهم مخالف للشرع، بل من البدع المنكرة والعقائد الشركية. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين في حياتهم وبعد مماتهم في كشف السوء وجلب الخير والتوسل بهم أيضا في الحالتين لقضاء الحوائج والمآرب، أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: أما الاستغاثة بالأموات من الأنبياء وغيرهم فلا تجوز، بل هي من الشرك الأكبر. وأما الاستغاثة بالحي الحاضر والاستغاثة به فيما يقدر عليه فلا حرج، لقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما التوسل بالأحياء والأموات أو الأموات من الأنبياء وغيرهم بذواتهم أو جاههم أو حقهم فلا يجوز، بل هو من البدع ووسائل الشرك، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: رجل يصلي ويصوم ويفعل جميع أركان الإسلام، ومع ذلك كله يدعو غير الله، حيث إنه يتوسل بالأولياء وينتصر بهم ويعتقد أنهم قادرون على جلب المنافع ودفع المضار، أخبرنا جزاكم الله خيرا، هل يرثهم أولادهم الموحدون بالله الذين لا يشركون مع الله شيئا؟ وأيضا ما هو حكمهم؟ الجواب: من كان يصلي ويصوم ويأتي بأركان الإسلام إلا أنه يستغيث بالأموات والغائبين وبالملائكة ونحو ذلك فهو مشرك، وإذا نصح ولم يقبل وأصر على ذلك حتى مات فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من ملة الإسلام، فلا يغسل ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة ولا يرثه أولاده ولا أبواه ولا إخوته الموحدون ولا نحوهم ممن هو مسلم لاختلافهم في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يقول أرباب الصوفية أنهم يستغيثون ويستغيثون بعباد صالحين مجازا، والله عز وجل هو المستعان حقيقة، فكيف ترد على هؤلاء؟ ثم إنهم يقولون حجة لهم في الاستعانة بالصالحين: وما رميت إذ رميت الأنفال إلى آخر الآية الكريمة، حجة لهم، فكيف ترد على هذا؟ أولا، الاستعانة والاستغاثة بغير الله من الأموات والغائبين والأصنام ونحوها شرك بالله عز وجل، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بغير الله من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. ثانيا، الاستدلال على مشروعية الاستعانة والاستغاثة بغير الله بقوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، استدلال باطل، فإن معناها: وما أصبت عيون الكفار في غزوة بدر مع كثرتهم وانتشارهم في ميدان القتال بما حذفتهم به من الحصى مع ضعفك وقلة ما بيدك من الحصى، ولكن الله تعالى هو الذي أوصله إليهم فأصاب أعينهم جميعا بقدرته سبحانه. فليس في الآية استغاثة بغير الله، إنما فيها أخذ بالأسباب ولو ضعيفة، وهو حذف الحصى مع الطراعة لله واللجوء إليه، فكانت النتائج بفضل الله وقدرته عظيمة. وكان مع عذف الحصى أيضا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبه النصر من الله وحده على أعدائه، لا دعاء الصالحين، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان، وما الحكم في طلبه أيضا من الأحياء الغير حاضرين لذلك الشخص الطالب للمدد؟ الجواب: أولا، طالب المدد من شخص ميت بأن يقول مدد يا فلان يجب نصحه وتنبيهه بأن هذا أمر محرم، بل هو شرك، فإن أصر على ذلك فهو مشرك كافر، لأنه طالب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد صرف حق الله إلى المخلوق. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثانيا، طلب المدد من الحي الذي ليس بحاضر لا يجوز، لأنه دعا غير الله وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وهو شرك أيضا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودعاء الحي الغائب نوع من العبادة، فمن فعل ذلك نصح، فإن لم يقبل فهو مشرك شركا أكبر يخرج من الملة، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل للأولياء الصالحين أن يسمعوا نداء من دعاهم؟ ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: والله إن موتاكم لتسمع قرع نعالكم، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أن الأموات صالحين كانوا أو غير صالحين لا يسمعون كلام البشر، لقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور، ولكن قد يسمع الله الموتى صوت رسول من رسله لحكمة من الحكم،
كما أسمع سبحانه جل وعلا قتل بدر من الكفار صوت رسوله صلى الله عليه وسلم إهانة وتبكيتا لهم وتكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما استنكر بعضهم ذلك: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ورجع في الموضوع إلى كتاب النبوات وكتاب التوسل والوسيلة وكتاب الفرقان، وكلها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففيها الكفاية في الموضوع. وأما سماع الميت حيث يوضع في قبره قرع نعال المشيعين فهو إسماع خاص ثبت في النص، فلا يزاد عليه لاستثنائه من الأدلة العامة الدالة على عدم سماع الموتى كما تقدم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الله في من يستغيث بالأولياء عند نزول حادث به؟ الجواب: من استغاث بالأولياء بعد موتهم أو في حال غيبتهم عنه فهو مشرك شركا أكبر، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: في شهر رمضان يدعو بعد كل ركعتين بواحد من الصحابة فيقولون: بحياة فلان الصحابي الجليل أن يقبل الله منا صلاتنا وصيامنا، وقد نصحتهم ولكن بلا فائدة، وبعد هذا أصلي لحالي في زاوية المسجد، هل لي صلاة معهم أم أكون لحالي حسب ما أنا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. الجواب: الدعاء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته لا يجوز، لأن العبادات توقيفية ولم يشرع الله ذلك، وإنما شرع لعباده التوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحات، وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك. فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه، وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: يقول: هل من يعتقد تصرف أحد في الكون سوى الله كافر؟ الجواب: من يعتقد ذلك كافر، لأنه أشرك مع الله غيره في الربوبية، بل هو أشد كفرا من كثير من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في الألوهية. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: السؤال: ما الذي يجب على المسلم علمه من العقيدة حتى يكون مسلما حقا؟ الجواب: المسلمون يتفاوتون في مقدرتهم العقلية وفي فراغهم ومشاغلهم الحيوية وفي تيسير طرق التعلم وصعوبتها، فيجب على مسلم ما لا يجب على الآخر، وأقل ما يجب من ذلك على كل مكلف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وفهم معنى ذلك إجمالا، والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفهم معناها ولو إجمالا، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالنسبة للأغنياء، وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ثم معرفة حكم ما يبتلى به من النوازل ليقدم على ما يجوز منها ويجتنب ما لا يجوز منها، مع الحذر من كل ما حرم الله جل وعلا على عباده، وأكثر من تلاوة القرآن الكريم مع قراءة بعض الكتب السلفية كشرح الطحاوية لابن أبي العز وزاد المعاد بن القيم ونحوها، لتزداد علما في ذلك. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل الإيمان قول وعمل أم قول دون عمل؟ الجواب: قضية الألوهية وما يعني بشهادة أن لا إله إلا الله، فالمطلع على كتب بعض الأئمة من سلفنا الصالح مثل كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، مجموعة التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، ومعارج القبول في شرح سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي وغيرهم، يجد الآتي: أولا، في فتح المجيد قال الشيخ رحمه الله بمعنى لا إله إلا الله نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يجعل التلفظ بها وحده كافيا، بل لا بد من التلفظ والعلم والعمل، ولم يجعل ذلك كافيا، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وذلك عند شرحه لحديث مسلم رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، رواه مسلم. وذلك في الحين الذي نجد في كتاب ولاة لا قضاة أن الرجل يركز على مفهوم الشهادة باللفظ دون ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، وكذا المطلع على أقوال سلفنا الصالح من أن الإيمان قول وعمل، يحتار عندما يجد في أقوال معاصرين أنه القول دون العمل. وعندما قال السلف في عناصر الإيمان الثلاثة قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، يجد في ذلك أيضا حيرة أفتونا في الحق من هذا بعدما علمتم فيما سقناه. الجواب: الصواب في ذلك قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، ولا يكتفي في ذلك بالنطق باللسان إلا في إجراء أحكام الدنيا من تغسيله إذا مات وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك من أحكام الدنيا إذا لم يعلم منه ما يقتضي كفره. وأما شهادة أن لا إله إلا الله فمعناها لا معبود حق إلا الله، ولا يكفي مجرد القول، بل لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل بالمقتضى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وبالله التوفيق. هذه سيدة مسلمة تقول: أعيش في الدنمارك مع زوج مسلم، ولي منه والحمد لله ثلاثة أطفال، في لحظة غضب عارمة سببت الله سبحانه وتعالى، وأبى زوجي التحدث معي بحجة أنني مرتدة وقد فسخ عقد نكاحي، فكيف العمل مع زوجي؟ لا شك أن سب ذات الإله جل وعلا سبحانه وتعالى ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع المسلمين، يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما دمت قد تبت من ذلك وندمت على فعلك له وعزمت ألا يخرج منك مثل ذلك الكلام السيء، فتوبتك صحيحة، ولزوجك الاتصال بك واعتبار حالك معه بعد التوبة مثلها قبل أن يصدر منك ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام، ولم يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم، ولم يجدوا لأحد منهم نكاحا ولنا فيهم أسوة حسنة. هذا سائل يسأل ويقول: يقال إن الردة قد تكون فعلية أو قولية، فالرجاء أن تبين لي باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية. الجواب: الردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله أو سب الله أو رسوله أو جحد شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو شك في البعث أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه، فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي، فقد اعتنوا به رحمهم الله. وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية وصورة الردة في الشك. هذا سائل يسأل ويقول: بعد إثبات قواعد الخمس المذكور في الحديث، هل يوجد هناك شيء يكفرك من الشرك وغيره أم لا؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، وهما متلازمان، فلا يصح إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. أما المكفرات فكثيرة وتسمى نواقض الإسلام، وأعظمها الشرك بالله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم ودعاء الأصنام والأشيار والكواكب ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث متفق عليه.
ومن ذلك سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين، ومن ذلك جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب كالصلاة والزكاة، وجحد ما علم من الدين ضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة. وقد نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على 10 منها موجودة في مجموعة الفتاوى وهي مطبوعة، فإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فراجع باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: إن والد السائل يعمل في وظيفة حكومية بدولة ما، ويأخذ رشوة ويسب آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وإذا ذكر عنده آيات الحجاب طال تركه التعصب، ويصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره، وقد يجمع بين الصلوات. أما أمه فلا تصلي، ولكن له أخوات يصلين، ويسأل: هل يحق لي أن أعيش معهم؟ وما حكم الأكل والمعيشة من مال الوالد؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: سب آيات القرآن والأحاديث الثابتة كفر يخرج من الإسلام، وترك الصلاة عمدا كفر أيضا، وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب. فعليك أولا أن تنصح لوالديك في أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عامة وعن سب القرآن والحديث، والاستهتار بالحجاب خاصة وبترك الرشوة. فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله، وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما، لعل الله يهديهما بأسبابك، ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك، ولا تؤذوهما، فلصاحبهما في الدنيا معروفة. وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما. ثانيا: إن لم يكن لوالدك دخل إلا الكسب الحرام فلا تأكل منه، وإن كان ماله خليطا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك. وبالله التوفيق. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.